مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
آثار جانبية لنور هلال، يقدمها لكم عبد الرحمن حنيش. الرواية عبارة عن تجسيد لمدى معاناة تاركي وطنهم رغما عنهم، وتجسيدا للأشخاص الذين حدثت لهم مشاكل كبرى في الحياة جعلتهم منطوين خائفين من المجتمع، ولهم هيئة خاصة، الذين دائما ما يستضعفهم من يريدون الشعور بالسلطة، لأنهم مستضعفون بالأساس، يدمرون حياة غيرهم ليحظوا بالمتعة والسيطرة، تجسيدا لقسوة بعض الأهالي ورفضهم لعلاج أبنائهم حفاظا على السمعة، وتجسيدا للتفرقة العنصرية والتعصب والتنمر، تجسيدا لجهل الأطباء بأن المريض يختلف عن مريض غيره في الحالة، وأن ليس جميعهم لهم نفس طريقة العلاج، فالمريض ليس آلة تجرب به ما درسته في الطب. تحذير: الرواية تحتوي على اضطرابات نفسية وحالات اكتئاب مرضية شديدة وعنف قد لا تناسب بعض القراء. ولدت من جديد. وضعت نقطة آخر السطر معلنا انتهائي من خط مذكراتي، تزامنا مع وصول أمي لأخذي أخيرا من المشفى. وضعوا لي صمغا لألتصق بالسرير لأكثر من شهرين. كرهت هذا المكان منذ ذاك اليوم الذي تركت فيه وطني، واليوم الذي جردوني فيه من شكلي القديم ومن حياتي الطبيعية، وقضوا على نفسيتي وروحي. احتضنت أمي بقلب فاتر وفكر غير متزن، وطلبت مني أن أستعد حالما توقع إجراءات خروجي، إنها لا تعلم باستعدادي منذ أن دخلت إلى هنا، وأخيرا أخطو أول خطوة خارج المشفى الكريه. كان يجب أن أكون سعيدا مستريحا، لكن للأسف كان قلبي يخفق بجنون غير طبيعي وجلا، وعيناي تدمعان بلا إرادة. نعم، لازلت خائفا من مواجهة تلك الحياة بهذا المظهر، ولازلت أخاف من فكرة اختلاف الشعب والأماكن والتقاليد وحتى اللغة. ركبت السيارة مع أمي وجلست في الكرسي الخلفي وانزلقت لأسفل قليلا. شعور داخلي غريب، لكني لا أريد أن يراني أحد. كيف تشعر؟ سألتني أمي كطريقة لقطع الصمت الذي استمر بضع دقائق. أمي، لا أشعر أني مستعد لكل تلك التغيرات في حياتي. أريد العودة للنرويج، أريد رؤية أبي ولو للوداع الأخير، أريد أصدقائي، أريدني كثيرا. قلت آخر كلمتين بهمس والدموع تنهمر بصمت على وجنتي. عزيزي هيدن، أنت تعلم أنه لا نستطيع العودة للموطن بعد نبذك بعيدا عن العائلة. كان من الممكن أن نسكن بيتا أخيرا بعيدا عنهم، لكن هناك، أذكر حديثنا عن هذا قبلا، فقد كان سفرنا أنا وأنت إلى هنا أسهل، لأن أمي وأبي كانا من هذا البلد بالفعل، وظل البيت الذي سكناه ملكا لهم حتى بعد حصولهم على الجنسية النرويجية، وقد كتبوه باسمي عندما أتممت عامي 23، فهو الآن ملك لي بالفعل، لن نضطر شراء غيره، كما أن عملي وعمل عائلتي هنا، ووجودي بقربه أسهل من السفر كل أسبوعين. وأيضا أريدك مستعدا، فأول يوم لك بالمدرسة الثانوية الأسبوع المقبل. أنا أحتاج المزيد من الوقت حتى أتأقلم، قلت بتلعثم فاركا يداي. ألم يكفك شهرين بالمشفى؟ أكانوا يمزحون معك تلك الفترة أم كنت تتلقى علاجا نفسيا بعد العملية؟ صرخت في وجهي بعد أن أوقفت السيارة ونظرت إلي، وسبت حياتها لأخذها مخالفة بعد أن أوقفت السيارة قبل إشارة توقف. حقا مشكلاتها في الحياة عظمى. ألا تشعرين بالذنب على إرغامي على تغيير كل ذرة في حياتي، تغيير بلدي وتغيير جسدي وتغيير معارفي ومنزلي ووقف علاجي النفسي وكل شيء؟ العملية كانت لصالحك عزيزي. وبالنسبة لتغيير البلد، فبالفعل كنت أقدر على شراء منزل آخر في النرويج مراعاة لمشاعرك، لكني فعلت ذلك حتى لا ينفضح أمرك أكثر ويصيبنا العار بسببك وبسبب علاجك النفسي الذي كنت ستتلقاه في النرويج بدلا عن هنا. وعند بدء اختلاطك بالمجتمع، ربما يعرف أحد بأمر علاجك النفسي، لذا أوقفته. أنا امرأة تهمني سمعتي من أجل إطار العمل. أخرجت عفن قلبها على مسامعي. أحيانا أتمنى لو كنت ولدت يتيما بالفعل. أتمنى لو كنت مت من آلام مرضي على أن أقتل كل ثانية من آلام قلبي. ليتني كنت أملك الخيار. ما كنت لأرضى بالعملية أبدا، ولا حتى السفر. أنا حقا خائف. كيف لي دخول المدرسة والتأقلم وأنا أخفي سرا عظيما؟ كيف لي وأنا مختلف تمام الاختلاف عن باقي البشر وعن البلد أيضا؟ الكثير من الأفكار تزاحم عقلي، والكثير من المشاعر تتكتل في قلبي. كيف سيعاملني الناس إذا علموا؟ كيف لي أن أخفي الأمر؟ كيف لي أن أتكيف؟ كيف لي أن أعيش بينهم؟ أمهد لمستقبلي. أخيرا وصلنا لمنزل أجدادي الرائعين، وقبل أن أترجل من السيارة خلعت معطفي وأخفيت به وجهي وهرولت للمنزل، واستعجلت أمي لتأتي. فتحت أمي الباب فدخلت سريعا، ودخلت إلى حمام غرفتي وأوصدت الباب خلفي. وبالطبع أعرف المنزل جيدا، فقد قضينا وقتا لا بأس به هنا قبل العملية. خلعت حقيبتي وألقيت بها هي والمعطف أرضا، وجلست مسندا ظهري للباب. كنت على وشك البكاء، لكن علي أن أتماسك قليلا. وقفت أمام المرآة التي لم أقف أمامها منذ فترة طويلة للغاية. حسنا، أنا أختلف كثيرا عما سبق. ملامحي وجسدي وبعض الشعر الطفيف الذي نما على وجهي، مما جعل شكلي لا يطاق ولا يريح عيني. كم إنني غريب، غريب جدا جدا عني. لم أعد أنا بالفعل. كم هو شعور قاس عدم الانتماء إلى نفسك. فأنا حقا لا أنتمي لهذا الجسد. حقا أريد نفسي القديمة كثيرا. أريد البقاء هيلجا وليس هيدن. هيدن اسم جديد وليس بالاسم السيء. بالطبع هو كذلك، فأنا من اخترته. أعني أنه لم تتحفني به جدتي الكريمة. يذكرني بأحد الأسماء اليابانية. في الأحوال الطبيعية كم يكون من الرائع أن نحظى بفرصة لاختيار أسمائنا بأنفسنا، لكن في حال هذا فالأمر غير رائع بالمرة. بعيدا عن هذا، قد أخبرني الطبيب النفسي أن أتعود على التغيير وأن أنسى الماضي والبدء من جديد إلى آخره. إنه الكلام المعروف هذا، والكلام سهل بالطبع. لكنه أخبرني أيضا أن أقص شعري الطويل هذا عندما أكون جاهزا لذلك. حسنا، أشعر أني لست جاهزا ولن أكون جاهزا أبدا، فيجب أن أنهي ذلك الهراء الآن مهما كلفني ذلك. فتحت صندوق الإسعافات جانب المرآة وأخذت مقصا، وفككت ربطة شعري، وأخذت أنظر لخصلاته وأشبع عيني منه. ثم أخذت نفسا عميقا في محاولة التشجع، ثم بدأت بالقص. حاولت ألا أخربه، وتظاهرت بأني حلاق بارع، فتركت طولا يتناسب مع شكل شعري المفلفل وقد قمت بتمشيطه بشكل حر، لا بأس بذلك، لازلت جميلة، أعني لازلت جميلا. حاولت الابتسام لانعكاسي في المرآة، لكن الابتسامة قاطعتها الدموع عن الاكتمال. أسندت رأسي على صنبور الماء أعلى الحوض وأخذت أبكي وأبكي، وتجوب عقلي ذكرياتي الجميلة، وعلت أصوات شهقاتي تارة بعد تارة. ففتحت صنبور المياه أغسل وجهي بلطمات ماء متتالية بسرعة واضطراب، حتى خرت قدماي على الأرض بلا إرادة، أبكي وأصرخ بأعلى صوت، مفرغا ما بداخلي من كتمان وتحمل وآلام وخوف. هيدن، ماذا بك؟ افتح لي هيدن، هيدن، نادت أمي وهي تحاول فتح الباب. فبدوري أوقفت لحن الصراخ هذا. تبا، لقد فاجأتني. كنت أحاول النهوض لكن قدماي لا تحملاني. حقا أشعر بفقدان روحي تدريجيا. استطاعت أمي كسر القفل ودخلت وحملتني خارج الحمام، وجعلتني أستلقي على السرير، وأحضرت لي كوب ماء مع قرص دواء غريب لم أعتد عليه من ضمن أدويتي. ما هذا؟ قلت ويكاد يكون صوتي مسموعا. إنه مسكن عزيزي، لا تقلق، قالت برفق وهي تمسح على جبيني. كانت دموعها آخر شيء أراه قبل أن تحلك الرؤية بعد بضع دقائق. أفتح عيناي وأرى أني على سريري بملابس النوم، وبجانب سريري أضيء نور خافت، ويبدو أن الليل قد حل. بالطبع أمي من بدلت لي ملابسي. تبا، كم هذا محرج. لمحت أمي نائمة على كرسي في أحد أركان الغرفة. يبدو أنني كنت مخطئا في حكمي عليها، إنها تهتم لأمري كثيرا. لو لم تكن تفعل ما تركت الديار وأمها وزوجها من أجلي. لقد تسرعت كثيرا، ورغم أني تجاهلت جزء مقاومات الحياة الرائعة هنا بالنسبة لها، لكن ما يزعجني أكثر أنها تهتم لكيفية نظر الناس إلينا وإليها خصيصا. قمت من فراشي وأخذت غطائي وقمت بتغطيتها، هذا أقل ما أستطيع فعله. فجأة لمحت هاتف أمي يرن. أكره وضع الصامت. أمسكت الهاتف وكان الاتصال من أبي. تفقدت الوقت وقد كانت الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، وسبع مكالمات فائتة منه أيضا. فتحت الخط ولم أنطق بحرف، انتظرت حتى يتحدث هو. مرحبا، لما لم تردي على كل هذه المكالمات؟ أردت الاطمئنان عليك، قال دفعة واحدة كأنه كان قلقا بالفعل. جيد بالتمثيل هذا الأخير، ألا تريدين حتى أن تحادثيني؟ أعلم أنك كرهتني كثيرا لما فعلته بك وبهيلغا، لكن ليس بيدي غير اقتراح أرجو أن يعجبك، أكمل وتنهد في آخر حديثه. يبدو أنه سيعتذر ويقول إنه يقبلني كما أنا، أليس كذلك؟ هيا أبي قلها، أريد العودة حقا. اتركي هذا المخنث وعودي إلى الديار، فلينبض لغيره. ألقيت بالهاتف على الأرض بقوة جراء ما قال، حتى تحول إلى أشلاء. هاتف قذر. هيدن، ما الذي فعلته؟ صرخت أمي بصدمة.
لقد قال إني.
تلعثمت وضحكت بهستيريا. تركتها خلفي وركضت خارجا من المنزل. ابتعدت قدر المستطاع، ولا أعلم وجهتي ولا أعلم طريقا للعودة. بدأ رأسي يدور والرؤية تقتم وتسود، فاستندت جانبا، وكان آخر ما رأيت هو بيت كبير له حديقة أمامية واسعة. فتحت عيني على إحدى السيدات تحاول جعلي أستفيق بجورب النتن. جلست متفاجئا على الأرض بعد أن كنت مرتميا عليها. أخذت أسعل من هذه الرائحة النتنة وتلك السيدة الكبيرة تربت على ظهري. أين أنا؟ سألت بعفوية بلغة نرويجية، فنظرت لي في غضب غير مفسر على اعتقادي أني أتعالى عليها بتعدد اللغات أو لأني ربما أكون أسبها. فقمت فأعدت السؤال بفنلندية سيئة ومليئة بالحفر. أخبرني أولا، من أنت؟ المعذرة، أنا لا أعرفك، كل ما أذكره أني تركت المنزل ليلا. يبدو أني فقدت وعي، هذا غريب. قلت على أمل أن تساعدني، فأنا لا أعلم أي طريق في تلك البلدة. كان قد طلع الصباح، ويا لإحراجي، لازلت أرتدي ملابس النوم.
لا يهم، يمكنك العودة للمنزل. هيا هيا اذهب من هنا هيا،
ردت بكل وقاحة. لا أعلم من أين يأتي أناس مثلكم في طريقي، لكن أنا جديد بالمنطقة ولا أعرف طريقا للعودة.
أي يمكن؟ قاطعتني تلك السيدة قائلة، لا يهمني هذا الهراء، لست واصية عليك. عينك حمراوان، جفونك يشبهان الراكون، ووجهك شاحب. بالطبع عدم تذكرك للطريق بسبب ما تدمن عليه. تبا لأمثالكم، أغرب عن وجهي، هيا.
قالت تلك المرأة، نهضت عن الأرض ووجهت لها الكلام.
أولا، لا تحكمي على الناس بالمظاهر أيتها المتعجرفة، أنت لا تعلمين بما أمر. ثانيا، أنا لا أحتاج للشفقة من امرأة مضطهدة مثلك، أنا فقط أحتاج وسيلة للرجوع إلى المنزل الغبي الذي أسكن فيه.
قلت بامتعاض وكانت تشهق مع كل كلمة تخرج من فمي،
اسمع أيها الفتى، أنت لا تعرف من أنا، وسوف أريك عقابا أليما.
هددتني عابثة بالهاتف كأنها تحدث الشرطة، وبالفعل نجحت بالتهديد، فلا أريد المبيت بالحجز في قسم الشرطة. فررت هاربا إلى مكان ما لا أعلمه، حتى رأيت معجزة إلهية، وكانت تلك المعجزة هي أمي. يبدو أنني لم أبتعد كثيرا عن المنزل. ركضت نحوها ووقفت ألتقط أنفاسي عند اقترابي منها. بعيدا عن ذلك تماما، هل انتظرت حتى الصباح لتبحث عني؟ أين ذهبت أيها الفتى؟
أين كنت أنت من ليلة أمس؟ لما لم تبحثي عني؟ ألم تقلقي علي؟
سألتها بحزن. توقعت أنك جالس في حديقة المنزل حتى تهدأ. أوضحت، بالطبع هذه الحجة لم تعجبني، لكن لفت نظري شيء آخر.
أهدأ؟
نعم، لقد اتصل بي والدك على هاتف المنزل بعد خروجك، وقلت له إني لم أرد على أي مكالمة، وربما كان أنت من أجاب. قالت بأسى. أوضح لي فكرته السخيفة بتركك والعودة للمنزل، وأنا قمت بنشب شجار من أجلك وطلبت منه الطلاق. شهقت بصدمة بعدما سمعت، ابتسامة تشق وجنتي، لقد ضحت من أجلي.
نعم نعم لقد فعلت،
لن أتركك أبدا هدا، قالت ودموعها على وجنتيها وتصحبني من يدي إلى المنزل. أفضل هيلجا. انتهزت فرصة هذا الحديث اللطيف.
اخرس هدا،
لا يهم، المهم في الأمر أنها تحبني كما أنا.